هذه المسألة أي جدول الكلام النفسي إنما نشأت في زمان العباسيين بعدما دخلت الفلسفة بين المسلمين، فاختلفوا في ذلك على قولين، فذهب جملة منهم وهم الأكثرون من المسلمين يعني الأشاعرة، ذهبوا إلى الكلام النفسي وقالوا إن كلام الله قديم، وهذا القرآن أي الألفاظ التي نتكلم بها، هذا وإن كان حادثا يحدث بتكلم كل متكلمين، إلا أن القرآن كلام نفسي قديم وهو من صفات الله سبحانه. وخالفهم في ذلك المعتزلة والعدلية، فذهبوا إلى أن الكلام النفسي لا أساس له، فأن الكلام مركب من الحروف الهجائية وهو تدريج الحصول، يوجد حرف فينعدم ويوجد فيوجد حرف ثاني، وليس هنا وجود جمعي لهذه الألفاظ يكون موجودا بوجود واحد ويسمى بالكلام النفسي. وهذه المسألة في الحقيقة ليست بذات أهمية في نفسها، فإنها غير داخلة لا في أصول الدين ولا في فروع الدين، الاعتقاد بالكلام النفسي وأن كلام الله قديم أو حادث لا ربط له بالإسلام، ولم يكن من ذلك كلام بين مسلمين قبل هذا النزاع، يعني قبل انقسام المسلمين إلى أقسام، إلى أشعري ومعتزلي وأهلي. قبل ذلك لم يكن من هذا الكلام أساس، يعني لا يتكلم الرجلان من المسلمين في زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبعده في زمان من تسد الخلافة وفي زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه وبعده، لأن القرآن بكلام الله حادث وقديم. فهذه المسألة حدثت بعد ذلك ونشأت من ذلك أمور كثيرة، تكفير المسلمين بعضهم بعضا، بل تجهيزهم قتل من لا يلتزم بقدم الكلام وغير ذلك من المفاسد. لأن المسألة في نفسها ليست بذات أهمية أصلا، فإنها خارجة عن أصول الدين وعن فروعه. فذهبت الأشاعرة إلى وجود الكلام النفسي وأن كلام الله قديم، وهذا القول على أنه لا دليل عليه كما نتكلم في أدلتهم مخالف للوجدان، فإنا إذا فتشنا ما في أنفسنا وما يصدر منا من الكلام لا نجد إلا أمورا معلومة، وليس شيء منها كلام النفسية. نجد الألفاظ الخارجية من المفردات والهيئة التركيبية وهذا كلام النفسي، ونجد مدليل هذه الألفاظ بمفرداتها وبالتركيب، يعني تركيب الجملة في القضايا الخبرية أو الإنشائية، على ما بينا مدلول الجملة الخبرية قصد الحكاية عن النسبة الخارجية الثبوتية أو السلبية، على ما ذكر المشكوك مدلول الجملة ونفس ثبوت النسبة في الخارج، يعني اللفظ موضوع الهيئة موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة في الخارج أو سلب النسبة، يعني النسبة الإيجابية أو السلبية، وكذلك الجملة الإنشائية على ما ذكرنا موضوعة للدلالة إبراز أمر نفساني من اعتبار شيء على ذمة المكلف كما في الأوامر، أو لإبراز صفة واقعية في النفس مثل الترجي والترني والاستفهام وغير ذلك. وعلى ما ذهب المكتوب الهيئة الإنشائية موضوعة لإيجاد معنى من المعاني، المسمى بالوجود الإنشائي وهو نحو من الوجود عندهم، ليس شيء من ذلك من الكلام النفسي. وأيضا نجد في هذه الموارد، يعني في موارد الجمل الإنشائية أو الخبرية، نرى يعني في خصوص الخبرية نرى أن المتكلم إما عالم بمطابقة حكايته مع الخارج، أو عالم بخلاف ذلك، أو أنه شاك فيه. يعني من أخبر عن قيام زيد وقال زيد قائمون فلا يخلو حاله من أحد هذه الأمور، إما أنه جازم بما يخبر به فهو صادق في قوله، أو جازم بعدمه فهو كاذب بإعتقاده، أو أنه شاك في ذلك أخبر عن شيء وهو لا يعلم به، لا يخلو من هذه الأمور. وليس شيء من ذلك بكلام النفسيه، لا علمه بالمطابقه ولا علمه بعدم المطابقه ولا شكه في ذلك. وايضا نجد في الجمل الخبريه وفي الجمل الانشائيه نجد ان المتكلم تعلقت ارادته بايجاد هذه الالفاظ، فإن الفعل الاختياري لا بد من أن يكون مسبوقا بالإرادة والاختيار، فهو أراد فأوجد هذا الكلام، فقال زيد قائمون، فزيد قائمون فعل صادر من المتكلم بإرادته واختياره، الإرادة مسبوقة بمقدماتها من تصور الموضوع والمحمول والنسبة، بعد ذلك يتعلق إرادته بهذا الكلام فيخبر عن قيام زيدين، أو ينشئ شيئا ما فيقول اضرب مثلا أو صلي ثم أو الإنشاءات الأخرى هل جاء زيدون وغير ذلك من الإنشاءات أو الجمل الخبرية. الإرادة أيضا ليست من الكلام النفسي، فبالوجدان في موارد الجمل الخبرية والجمل الإنشائية بعد التفتيش لا نجد شيئا نسميه بالكلام النفسي، سواء كان الكلام النفسي مدلولا للكلام اللفظي على ما ذكره بعضهم، يعني بعض الأشاعرة، أو أنه غير المدلول كما ذكره بعضهم غير هذا البعض بعض آخر. على كل حال ليس هنا أمر يسمى بالكلام النفسي حسب ما نجد في نفوسنا، وليس لهذا الأمر وراء ما بل غير الوجدان. إذا راجعنا وجداننا ورئينا أنفسنا لا نرى إلا هذه الأمور، وما يصدر منا في الخارج من الألفاظ المفردات والهيئة التركيبية وقصد الحكاية، العلم بالمطابقة وعدم المطابقة، أو صفة نفسية كالترجي والتمني، أو اعتبار شيء على ذمة المكلف المأمور على ما اخترناه من أنه هو الموضوع، أو إرادة هذا الفعل في الخارج، إرادة هذا الكلام. الإرادة مسبوقا بمقدماتها التي منها التصور، تصور هذه الألفاظ وتصور معانيها، غير ذلك لا نجد في النفس شيئا نسميه بالكلام النفسي. إذن القول بالكلام النفسي أمر خيالي وهمي لا أساس له. والذي أوقعهم في هذا الأمر، يعني التزموا بالكلام النفسي، عدة أمور. لهذه الأمور التزموا بالكلام النفسي بإلا فوجدانهم مثل وجداننا، يعني إذا راجعوا وجدانهم يرون أنه ليس في النفس شيء نسميه بالكلام النفسي ما وراء هذه الأمور، وسلموا أن الكلام النفسي غير ذلك، غير العلم، غير الإرادة، غير الترجي، غير التمني، فأي شيء هو الذي نسميه بالكلام النفسي؟ إلا أنه عرضت لهم شبهة ولأجل هذه الشبهة التزموا بالكلام النفسي ليلتزموا بالكلام القديم وأنه من الصفات وليس من أفعال الله سبحانه، بل الكلام صفة من صفاته كما أن العلم والقدرة من صفاته سبحانه، كذلك الكلام من صفاته وهو قديم. فحكموا بكفر من لا يلتزم بذلك. والشبهة بل أمور، يعني الشبهات التي ذكروها في المقام أمور، منها قالوا إن الحادث لا يمكن أن يكون صفة للقديم، يستحيل أن يتصف القديم بأمر حادث، فإذا كان الكلام أمرا حادثا وهو متصف بالكلام بصريح الآيات المباركة وكلم الله موسى تكليما وغير ذلك من الآيات، بعدما كان الله سبحانه متصفا بالتكلم، كلم بمعنى تكلم، إذا كان متصفا بذلك كيف يمكن بسط الواجب أن يكون حادثا؟ لازم هذا الالتزام بأن الواجب حادث أو نلتزم بأن الكلام قديم. الأول لا يمكن الالتزام به لأنه ينافي الوجوب، فلا بد من أن يكون الكلام قديما، فإن اتصاف القديم بالحادث أمر غير معقول. هذا بحث الكبرى صحيح، لا يمكن أن يكون الشيء الحادث صفة للقديم، والقديم يكون متصفا بأمر حادث. القدام ينافيه الحدوث بأي وجه كان، ولكن الكلام في أن التكلم من صفاته الله تبارك وتعالى أو أنه من أفعاله الذي يسمى بالصفة أيزان، ولكن يقال صفة فعلية في مقابل الصفة الذاتية، الذي لا يمكن هو أن يتصف القديم بصفة لأن يكون هذا قائما به قيام الصفة بموصوفه كالعلم والقدرة والحياة. فهذه الأمور من صفات الله تبارك وتعالى، فهو لم يزل ولا يزال كان حيا قادرا عالما سميعا بصيرا، وقد قلنا أن السمع والبصر أيضا يرجعان إلى العلم. وأما التكلم فهو صفة من صفات الله سبحانه، لكن ليست بصفة ذاتية، وإنما هو من الصفات الفعلية، يعني فعل من أفعاله سبحانه، ولا شك في صدور الحادث من القديم، هذا ليس فيه محذور، بل دائما كذلك، كل يوم هو في شأن، دائما الله سبحانه بلی فی الخلق والایجاد، ایجاد امر حادث، صدور امر حادث من الواجب، هذا لا محذور فيه. الذي فيه محذور هو ان يتصف الذات بوصف حادث، و اما يتصف بفعل لم يكن، هذا الفعل لم يكن فكان، هذا ليس فيه محذور. الله تبارك وتعالى خالق رازق، أفا يحتمل أن الخلق كان قديما أو يحتمل أن يكون الرزق قديما؟ والباسط والقابض، هل يحتمل أن يكون البسم قديما أو القبض قديما؟ كل ذلك من صفات الأفعال، وما يكون فعلا له سبحانه لا مانع من حدوثه. وإن كان الفاعل قديما كجميع الصفات الفعلية، والذي يدلنا على أن التكلم من الصفات الفعلية لا من الصفات الذاتية، أن الصفة الذاتية بما أنها ضروري الثبوت للذات، سواء قلنا بأن الصفة عین الموصوف یتحدان کما هو الحق الصحیح و ان الله تبارک و تعالی لا تكون صفته زائدتن عن ذاته بل صفت و الموصوف شیء واحد ام قلنا بان صفت زائدتن على الموصوف کما یقول به الاشاعره على کل تقدیره از ثبوت هذه الصفه لذات ضروری گن و یستحیل ان ینفکر ذلک فلا یمکن ان یتصف الله سبحانه بضد الحیات و هو الموت او بضد العلم و هو الجهل او بضد القدره و هو العجز کل ذلک لا یمکن لا يمكن أن يقال إن الله سبحانه جاهل بذلك نعوذ بالله أو أنه ميت في زمان كذا وليس بهين بل أو أنه ليس بعالم الذي هو بمعنى الجهل ليس بعالم يعني جاهل نعوذ بالله فهذه الصفات العلم والقدرة والحياة هذا لا يمكن أن يتصف الله سبحانه بما جزاده أو يناقضه وذلك لأن ثبوت هذه الصفات ضرورية ولو خرجنا محالا التزمنا بأنها مغايرة للذات وإذا قلنا إنها عين الذات فواضحون لأن ثبوت الذات لنفسه ضروري لا محالا و اما الصفات الفعلیه فلا مانع فیها من اتصاف الله سبحانه به وجود هذه الصفه مره و بعدم هذه الصفه مره اخرى فیجوز ان یقال ان الله تبارک و تعالی رزق زیدا ولدا ولم یرزق امرا ولدا لا محبوب بذلك صفت فعل اعطا لهذا ولم یعطیه للآخر او يقال ان الله تبارك وتعالى خلق الشيء الفلاني ولم يخلق الشيء الفلاني مخلوق الله سبحانه الانسان خلق الانسان ذا رأسين ولم يخلق انسانا ذا رأسين او ذا رؤوس مثلا خلق الانسان ذا یدین ولم یخلقه ذا اربع ایدی مثلا و هکذا لا مانع من خلق شیئا ولم یخلق شیئا آخر و هکذا و هکذا صفات الافعال یمکن ان یتصف الله سبحانه بلی فیه کما یمکن ان یتصف بخلافه باعتبار شخص آخر او زمان او مکان فيقال يهدي من يشاء ويذل من يشاء فيتصف بالهداية والإذلال هذا بالنسبة إلى جمع وذاك بالنسبة إلى جمع آخر يهدي من يشاء ويذل من يشاء فصفات الأفعال ميزانها هذا إنه يمكن أن يتصف الباري سبحانه بهذه الصفة و يمكن ان يتصف بزد هذه الصفة التجلم نرى انه من هذا القبيل اذ يصف ان يقال وكلم الله موسى تكليما ولكن لم يكلم فرعون و انما كان تكلمه مع موسى فيتصف بالوجود مرة و بالعدم اخرى ولذا كان موسى هو كريم الله بل الانبياء الاخر ايزن كذلك لم يكلمهم الله سبحانه من آدم و نوح و امثال ذلك فالتكلم يصح اثباته في مورد و يصح نفيه في مورد آخر فاذا كان التكلم من الصفات الفعليه لا من الصفات الذاتيه أي مانع من أن يكون هذا حادثا ويكون الباري تبارك وتعالى قديما وليس هذا من اتصاف القديم بالحادث بل هذا من خلق القديم الحادث وخلق القديم أمرا حادثا الذي هو التكلم أو غير التكلم من الأفعال هذا لا محذور به فهذه الشبهة من دفعت. الشبهة الثانية لهم الذي ذكروه في هذا المقام، قالوا لا إشكال في أن التكلم نسب إلى الله سبحانه، لأن الله سبحانه كلم موسى تكليما ويسك توصيفه بالمتكلم من جملة صفاته سبحانه المتكلم هو المتكلم. والظاهر بلي والظاهر حمل المشتق على شيء واتصافه بذلك أن يكون المبدأ قائما به قياما وسطيا لا قياما إيجاديا، وإلا لو كان اتصاف الباري بل تعالى بالتكلم اتصافا إيجاديا لسه أن يتصف بالنائم والساجن والمتحرك، فيصف أن يقال إن الله متحرك باعتبار أنه يوجد الحركة، أو إنه ساكن باعتبار أنه يوجد السكون، أو نائم باعتبار أنه يوجد النوم، كل ذلك لا يكون. فالظاهر الحمل يعني الظاهر المشتق إذا نسب إلى شيء أن مبدأ ذلك قائم به قيام الصفة بالموصوف لا قيام الفعل بالفاعل، لأنه موجد لذلك، وإلا لم ينحصر الصفة يعني صفة الله تبارك وتعالى بالمتكلم، بل يجوز توصيفه بجميع هذه المبادئ التي هي موجودة في الخارج باعتبار أن الله هو موجد هذه المبادئ. وحيث إن التكلم وصف من أوصافه الأسماء الآن يعني يثبت عن الله سبحانه أنه متكلمان، نستكشف من ذلك أن التكلم قائم به قيام الصفة بالموصوف، إذن يكون الكلام قديما. هذه الشبهة واضحة الاندفاع، والوجه في ذلك أن الكلام إن أريد به نفس هذا الصوت يعني الحروف الهجائية، إن أريد بالكلام هذا المعنى يعني مبدأ المتكلم يكون هو الكلام، فهذا غير قائم حتى بغير الله قيام الوصف بالموصوف، فإن الكلام إنما يوجد من تملج الهواء، وهذا أمر ظاهر، وهو قائم بالهواء لا قائم بالشخص، يعني التملج صفة من صفات الهواء، والكلام قائم به. لو كان معنى المتكلم ما يقوم به الكلام قياما هلوليا قيام الوصف بالموصوف لسه حمل المتكلم على الهواء، فيقال الهواء متكلم، مع انه ليس كذلك قطعا. ولا يصح حمله على زيد فيقال زيد متكلم، لان التمرد الذي هو منشأ الكلام ومنشأ سماع الصوت هو تمرد الهواء، فالهواء يتمرد ويصدر منه الصوت فيسمعه الإنسان، وهذا وصف للهواء لا لزيد. فعلى هذا لا يكون الكلام قائما المتكلم إذن، فضلا أن نلتزم بقيامه بالله سبحانه. وإذا كان مبدأ المتكلم هو التكلم كما هو صحيح، لأن المتكلم اسم فاعل من باب التفاعل، وليس مبدأه هو الكلام، يعني المصدر هو التكلم، واسم الفاعل من هذا المصدر يكون هو المتكلم. معنى التكلم إيجاد الكلام، إذا قلنا إن زيدا تكلم يعني زيد أوجد الكلام، فيكون قيام التكلم بشخص به فاعله قیام صدورین لا قیام حلولین، از تکلم غیر مغایر للنوم والعلم والقیام والجلوس، لیس قیامه بالشخص قیام حلولین بل قیام صدورین، فإذا كان كذلك فالنسبة نسبة واحدة سواء انتسب إلى الباري أم انتسب إلى غير الباري من الأشخاص، لا فرق بين قولنا زيد تكلم أو إن الله سبحانه تكلم، في كلا الموردين معنى التكلم هو إيجاد الكلام. نعم لا فرق آخر وهو أن إيجاد الكلام من زيد إنما يكون بتوسط جارحة من جوارحه وهو اللسان، ولكن الله سبحانه يتكلم بغير جارحته، هذا هو الفارق. وإلا في المدلول والمفعول وهو إيجاد الكلام لا فرق بين الأمرين. وأما ما ذكروا وتعرض لهذه الوجوه، بله صاحب تفسیر العروسی سید محمود العروسی جی تفسیره ذکر مفصلا لهذه الوجوه، بله. و اما نقضهم فان قیام المبدا لا يمكن ان يكون قیاما صدوريا و الا لصح اطلاق النائم والمتحرك والساجد عليه سبحانه فهذا من المزنکات، و ذلك لأن أنهاء القيام ليس لها ضابط في كلام العربي في الهيئات، هذا ليس أمرا قياسيا يختلف، فلذا نرى أن هيئة واحدة تختلف باختلاف مبدئه، فلا يطلق النائم على موجد النوم بل على من قام به النوم قياما حلوليا، وكذلك الساكين وكذلك المتعرج، ولكن القابض والباسط أين هذه الهيئة؟ هيئة القابض وهيئة الباسط أين هيئة قائم ونائم؟ أفمعنى القابض من يقوم به القابض قياما حلوليا أو من يصدر منه القبض في الخارج، وكذلك الضارب الجارح من يصدر منه الجر لا من يقوم به الجر، إلا الذي يقوم به الجر والمجهور لا الجارح، ليس لهذا ضابط، هذا يختلف باختلاف المبادئ، فقد يكون قيام المبدأ بالذات قياما صدوريا كالمتكلم والقابض والباسط والرازق.